الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. فبفضل الله تعالى ندخل اليوم في الفصل الأخير من هذه السيرة العطرة، فما تبقى سوى خطب عن مرضه ووفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الحديث عن هذا الفصل حدث عظيم وخطب جليل، تتصارع فيه الأشجان وتتداعى له الأحزان وتفيض من ذكراه الدموع. مشاهد ثلاثة من أصعب المشاهد التي مرت على تاريخ الأمة: مرض الحبيب، وموت الحبيب، ودفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. معاشر الكرام، إن النفوس الزكية والقلوب الطاهرة النقية التي ملأ الإيمان عليها جوانبها وأركانها، يمكنها أن ترى بقدرة الله ما هو مخبوء لها عند رب البرية عبر ما تعايشه من مواقف وأحداث وآيات وعلامات. ذلك أن حياته صلى الله عليه وسلم كانت موقوفة بإتمام الرسالة والقيام بمهمة البلاغ، فلما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ورأى بشائر نشر دينه قد أضاءت بقاع الأرض، نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففرح بعض الصحابة وظنوا أنها إخبار وبشرى بكمال الدين، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه بكى وقال: ما بعد الكمال إلا النقص. فكانت هذه الآية دليلا على أن حياته صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا أوشكت أن تغرب شمسها ويذهب ضياؤها، ولقد أيقن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما أخرجه الإمام الطبراني وأبو نعيم في الحلية عن الفضيل بن عياض قال: لما نزلت بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخر السورة، قال محمد صلى الله عليه وسلم: يا جبريل، نعيت إلي نفسي. فقال له جبريل: وللآخرة خير لك من الأولى، وللآخرة خير لك من الأولى. ومنذ تلك اللحظات أيقن النبي صلى الله عليه وسلم بالفراق، وها هي الأيام تمضي ويقبل شهر ربيع الأول من السنة الحادية عشرة للهجرة النبوية، حيث بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي بعضاً من ألم الصداع الذي يجده في رأسه بعد زيارته لأهل البقيع. فإنه صلى الله عليه وسلم لما أيقن بدنو الأجل وقرب الرحيل أراد أن يزور أهل البقيع، فنادى مولاه وقال له: يا أبا مويهبة، إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع، فانطلق معي. يقول أبو مويهبة: فانطلقت معه في جوف الليل، فلما وقف عليهم قال: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس، لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها، الآخرة أشر من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة، إني قد أوتيت بمفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي. قلت: بأبي أنت وأمي، خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. قال: لا والله يا أبا مويهبة، لقد اخترت لقاء ربي. ثم رجع صلى الله عليه وسلم من زيارته لأهل البقيع، وبدأت علامات الرحيل بصداع كان يشتكيه في الرأس، فدخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ووجدها تشتكي صداعا وتقول: ورأساه. فقال: بل أنا والله يا عائشة ورأساه. ومع ألمه وتعبه أراد أن يمازح زوجته أم المؤمنين ليخفف عنها ما هي فيه، فقال لها: وما ضرك لو مت قبلي؟ فقمت عليك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. فقالت له: والله لكأني بك، لو قد فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب إلى زوجاته يسأل عنهن ويطمئن على أحوالهن، وينتقل كل ليلة عند زوجة من زوجاته. فلما استحكم منه المرض واشتد عليه الألم، أخذ يسأل كل واحدة منهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ ففطنت لذلك امرأة منهن فقالت: إنما يسأل عن يوم عائشة. فقلنا: يا رسول الله، قد أذن لك أن تكون في بيت عائشة، فإنه يشق عليك أن تحمل في كل ليلة. فقال صلى الله عليه وسلم: وقد رضيتن بهذا؟ فقلنا: نعم. تقول عائشة أم المؤمنين: لما ثقل النبي واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له. فبقي صلى الله عليه وسلم بقية أيامه عند عائشة. سبحان الله، أي وفاء، أي عدل! فهو صلى الله عليه وسلم في أصعب لحظات حياته من الألم والمرض، ومع ذلك يحرص على العدل بين زوجاته، بل يمر على كل واحدة منهن ليعطيها حقها من المبيت، فلم يشأ أن يبيت حيث شاء. فهو القائل: من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى، جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط. ولا عجب في هذا، فهو علمنا أسمى معاني الوفاء والعدل بين الزوجات. فمع حرصه المتناهي على العدل كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ألا فلتتقوا الله في نسائكم وأزواجكم، ولتعلموا أن تعمد الميل إلى واحدة دون الأخرى من أعظم الظلم والخسران يوم القيامة. استأذن صلى الله عليه وسلم جميع نسائه، فلما أذن له أن يمرض في بيت أم المؤمنين عائشة، خرج يمشي بين رجلين من أهله، أحدهما الفضل بن العباس، والآخر علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، عاصبا رأسه صلى الله عليه وسلم تخط قدماه، حتى دخل بيت عائشة. ثم أصابته غمرة المرض وهي شدته، فاشتد به الوجع، فقامت عائشة بجواره لا تفارقه، لكن الألم يزداد والحمى تشتد عليه صلى الله عليه وسلم، وهو صابر راض بما قضاه الله وقدره. ومع ازدياد الألم يزداد الصحابة حزنا وخوفا على رسول الله، فهرعوا إليه يعودونه ويزورونه، فقال لهم: ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. لكنهم اختلفوا، فقال لهم صلى الله عليه وسلم: دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إن الرزية كل الرزية، ما حال بين رسول الله وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم، فيا ليت قومي يعلمون أن الخلاف باب شر لا ينبغي فتحه ولا طرقه، وإلا ستتجرع الأمة كؤوسا من الفرقة والشقاق والتناحر والنزاع والضعف، كما يشهد واقع الحال، والله المستعان.
لذلك أمرنا الله بالاعتصام وحذرنا من الفرقة والخلاف فقال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فإذا ما أردنا قوة لأمتنا وازدهارا وعزة ومنعة فعلينا بالوحدة، علينا بالاجتماع والتعاون والتلاحم، كما قال الحق عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. بفضل التعاون أرست أمم صروحا من المجد فوق القمم، فلم يبن مجد على فرقة ولن يرتفع باختلاف علم، وكل الأيادي إذا اجتمعت دنا المجد حتما لنا وابتسم. عباد الله، لما زاد الألم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيم الحزن على أهله وأصحابه، أراد أن يوصي أصحابه فقال لأهله: هريقوا علي من سبع قرب لم تحل الأوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس. تقول عائشة: فأقعدناه في مخضب، أي إناء يغتسل فيه لحفصة، ثم صببنا عليه الماء حتى طفق يقول: حسبكم حسبكم. فلما أحس بشيء من النشاط عصب رأسه صلى الله عليه وسلم، عصب رأسه صلى الله عليه وسلم وخرج إلى الصحابة رضي الله عنهم وقد فزعوا فزعا شديدا، فجلس على المنبر، فكان أول ما ذكر بعد حمد الله والثناء عليه ذكر أصحاب أحد، فاستغفر لهم ودعا لهم، ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال: يا معشر المهاجرين، إنكم أصبحتم تزيدون والأنصار على هيئتها لا تزيد، وإنهم عيبتي، أي موضع ثقتي وسري التي أويت إليها، فأكرموا كريمهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم حذر الأمة من صنيع اليهود والنصارى فقال: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا، فلا تتخذوا القبور مساجدا، فإني أنهاكم عن ذلك. وكان مما قاله صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات الأخيرة: ألا فمن كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، ومن كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فليستقد. ولا يقولن قائل: أخاف الشحناء من قبل رسول الله، ألا وإن الشحناء ليست من شأني ولا من خلقي، وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له علي أو حللني، فلقيت الله وليس لأحد عندي مظلمة. لك يا رسول الله صدق محبة وبفيضها شهد اللسان وعبرا، صلى الله وسلم على حبيبنا وعلى قدوتنا وعلى أسوتنا. ألا فلتشهد الدنيا بأسرها إلى أي حد بلغ العدل والمساواة في الإسلام، هكذا كان خلقه عليه الصلاة والسلام. ثم أوصى الأمة بالمحافظة على الصلاة فقال: الصلاة 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 الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. يقول علي رضي الله عنه: كان آخر كلامه. فالصلاة آخر وصية له صلى الله عليه وسلم، فكيف حالنا مع الصلاة؟ فلا يكاد يبقى اليوم للمسلم عمل صالح يصله بربه على الدوام إلا تمريغ الأنف وتعفير الجبين لرب العالمين، فهل حفظناها أم ضيعناها؟ فاللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا، اللهم اجعل الصلاة قرة عيوننا وراحة قلوبنا وجلاء همومنا، واغفر لنا تقصيرنا تقصيرنا فيها وضعفنا. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من وصاياه أراد أن يهيئ نفوس أصحابه لفراقه ورحيله، فقال لهم: أيها الناس، إن عبدا من عباد الله قد خيره الله بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. ففهمها أبو بكر رضي الله عنه من بين الناس فبكى وقال: بل نحن نفديك بأنفسنا وأبنائنا وأموالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلك يا أبا بكر، انظروا إلى هذه الأبواب الشارعة في المسجد فسدوها إلا ما كان من بيت أبي بكر، فإني لا أعلم أحدا عندي أفضل في الصحبة منه، وذلك لمكانة أبي بكر الصديق وفضله. الثاني التالي المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. أيها المسلمون، ما أقسى لحظات الوداع، وأي وداع! فكلماته صلى الله عليه وسلم وصية مودع، فوالله لا أحتمل الحديث عن وفاته الآن بعد 1400 عام. فكيف احتمل الصحابة رضوان الله عليهم تلك اللحظات؟ وكيف استطاعوا فراقه؟ كيف حالهم؟ كيف مشاعرهم؟ كيف وجدهم وحزنهم؟ كيف استقبلوا خبر وفاته؟ كيف كان وقع المصيبة؟ آه لحالهم، آه لهم ولحالهم. فأنا أحمل من الآن هم الحديث عنها في الخطبة القادمة بمشيئة الله. فكيف بمن عايشها؟ كيف بمن اكتحلت عيناه بعين الحبيب، بأبيه وأمي رسول الله؟ بأبيه وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجبر قلوبنا واجبر مصيبة أمتنا، اللهم اجبر قلوبنا واجبر مصيبة أمتنا ومصيبة كل مسلم ومسلمة. فكل مصيبة بعده صلى الله عليه وسلم تهون. إي والله، كل مصيبة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم تهون. اللهم اجمعنا بحبيبنا بجنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا بذنوبنا وتقصيرنا مرافقته وجيرته بجنات النعيم. اللهم أسقنا من يده الشريفة ماء الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.